بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله النهاردة مع دروس وعلى المكشوف والحلقة الثالثة، ومع العبودية لرب العالمين بنبدأ بإعلان أعظم إعلان في الحياة، إعلان العبودية لله. ماليش غيرك، ما فيش غيرك، ما طيع غيرك، ما خف غيرك، ما سأل غيرك، ما احتاج غيرك، ولا يفك كرة بغيرك يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وفي البداية بدعو لكل أخت بيصل إليها هذا الدرس وبتسمعه، بدعي لها أن ربنا إن شاء الله يفرج كربها وييسر أمورها، وبدعي لها كمان أنها ترسل رسالة الواتساب بتاعة الدرس إلى كل من تعرف بنية خالصة لوجه الله أن ربنا يفرج بها كربة لها، لأنها بتنشر الخير وبتحارب الفساد وبتذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. وهو ده الهدف من هذه الدروس، ان الناس تتذكر الله سبحانه وتعالى وتعود الى الله وتطيع الله وتخاف من الله، فتمتلئ حياتنا بالخير. وبنستكمل مع الخوف من الله، وبنذكر انفسنا بسؤال مهم جدا. السؤال هو: ما هو نوع الخوف اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه مننا وبيدعونا اليه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما بنقول كلمة الخوف من الله وخشية الله، ده مش معناه ان نفوسنا تتملي بالرعب، لا، دي الحالة. الخوف من الله أو خشية الله هي الحالة اللي بيعيشها المؤمن لما تكون جواه ثلاث مشاعر. أول شعور استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته المتجلية في ملكوته، زي ما شرحت الدرس اللي فات. النمرة اتنين أن يكون داخل النفس المؤمن اللي بيخاف من ربنا الإحساس بأن ربنا سبحانه وتعالى بيحيطه وبيعلم بعلمه كل أعماله وأقواله، أن ربنا بيراقبه وبيسجل عليه أعماله. ونمرة ثلاثة أن يدرك المؤمن أن عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة لمن يعصي أموره. إذن الخوف من الله هي الحالة اللي بتعيشها المؤمن، في داخله استشعار عظمة الله، الإحساس بإحاطة الله ومراقبته له، وإدراك عذاب الله. لما الإنسان يستشعر هذه المشاعر كويس، يبقى إنسان بيخاف من الله حقا كويس وبيترك معصية الله. إزاي أنا أختبر خوفي من الله؟ لما أشوف نفسي موقفي من المعصية من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله النهاردة هنبدأ وحنتعلم عن علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى، علشان إن شاء الله كل واحد فينا إن شاء الله يحاول أن تكون في هذه العلامات. وحنبتدي وحنقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، واللسان يزني وزناها المنطق، والفم يزني وزناها القبل، والنفس تتمنى وتشتهي. إذن معنى الحديث إن هناك زنا بيحصل للإنسان كويس من النظرة الحرام، أو من إن إحنا نسمع حاجة حرام، أو إن إحنا نلمس لمس حرمه الله، كل ده أنا حوضحه كويس. لكن في منطقة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد ممكن يقول: طب ما أنا ببص بس أنا مش قصدي ونيتي طيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا عشان نكون بعيد عن هذا الزنا: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى ولا ليست لك الآخرة. يعني لو عيني جت بالصدفة على واحدة مشلحة، أو على منظر غلط، أو سمعت كلام مش مظبوط، أو إن أنا لقيت نفسي مثلا بروح على مكان أنا ما كنتش أعرف إن فيه رأس وغنى ومهرجانات وضياع وكل ما يغضب الله، لو أنا بالصدفة الحياة حطتني في المنطقة دي، فدي تعتبر اللي هي النظرة الأولى أو الغلطة الأولى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع النظرة النظرة. يعني مش أنا بصيت وشفت واحدة مثلا يعني نص عريانة في تلفزيون أو في فيسبوك أو في إنستجرام، أو ما أنا روح قايلة لا أنا أوضح بقى النظرة وركز، لا، هي النظرة الأولى ولا أتبعها بالنظرة الثانية، لأن النظرة الأولى لك وليست الآخرة كويس، هي النظرة اللي تيجي بالصدفة. هنقف دلوقتي ونقول علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى بتظهر في سبعة أشياء. تظهر أولا في قلب المؤمن، المؤمن. يعني إيه؟ القلب هو موضع اليقين والمعرفة. قلبك هو موضع يقينك بالله، حق اليقين ومعرفتك بالله. فإذا كنت بتخافي من ربنا هتخرجي من قلبك العداوة والكراهية والحسد والظلم والتكبر والتفاخر والمكر والخبث، كويس، هتخرجي كل هذه المشاعر السيئة من قلبك لأنك بتخافي من ربنا. لكن إذا كان عندك هذه المشاعر اللي أنا قلت عليها، الكراهية والعداوة والحسد والظلم والتكبر والتفاخر والمكر والخبث، فراجعي خوفك من ربنا، لأن لا خوف من الله مع هذه المشاعر في القلوب. إذن أول علامة هي حالة قلبك. نمرة 2، النظر. كويس، المؤمن الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الحرام. إذا كانت النظرة الأولى لا يتبعها بالنظرة الآخرة. يعني إيه ينظر إلى الحرام؟ يعني الستات الكاسيات العاريات الموجودين في الفيسبوك وموجودين في التلفزيونات وموجودين في اليوتيوب لا ينظر إليهم. الكاسيات العاريات الموجودين في الأفلام الخليعة والموجودين في الحفلات وموجودين في الفضائيات وموجودين في المهرجانات، كويس، كل هؤلاء لا ينظر إليهم الإنسان اللي بيخاف من الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، صدق الله العظيم. إذن النظرة الأولى حللها لنا ربنا، لكن لا نتبع النظرة بالنظرة. إذن النظر إلى الحرام، كويس، دليل على عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. العلامة الثالثة من علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى تتعلق بالبطن. يعني إيه تتعلق بالبطن؟ يعني المؤمن اللي بيخاف من ربنا لا يملأ بطنه من طعام من مال حرام، يعني لا مال الربا ولا المسكرات ولا المخدرات ولا الرشوة ولا السرقة. اللي بيملأ بطنه من طعام من هذا المال، كويس، أستغفر الله العظيم، يراجع خوفه من الله، لأن من يأكل المال الحرام لا يخاف الله سبحانه وتعالى. العلامة الرابعة من علامات الخوف من الله، المؤمن اللي بيخاف من الله سبحانه وتعالى بيمنع لسانه من الكذب ومن النميمة ومن الغيبة ومن السخرية ومن السب ومن الاستهزاء ومن كشف الأسرار. لازم الإنسان المؤمن اللي بيخاف من ربنا يمنع لسانه من كل هذه الصفات السيئة، وإلا كويس لا يكون خوف من الله سبحانه وتعالى. إذن دايما نتذكر أن نمنع ألسنتنا من الكذب والنميمة والغيبة والسخرية والسب والاستهزاء وكشف الأسرار، عشان تكون علامة من علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى. العلامة الخامسة هي تظهر في اليد. المؤمن اللي بيخاف من الله سبحانه وتعالى لا تلمس يده إلا ما حلله له الله سبحانه وتعالى. فمن يمد إيده بيلمس بها بقى صديقة ولا زميلة ولا، كويس، كل هؤلاء لا يخافون الله سبحانه وتعالى، لأن اليد لا تمد إلا إلى ما حلله الله سبحانه وتعالى. العلامة السادسة هي بتظهر في القدم. المؤمن اللي بيخاف من الله سبحانه وتعالى لا يمشي في معصية الله، يعني لا يمشي إلى الحفلات اللي فيها الرأس واللي فيها الهز، ولا يذهب إلى المهرجانات المليانة بمحرم الله من العرى ومن الاختلاط ومن المشروبات، ولا يذهب إلى مجالس النميمة أو الغيبة، كويس، ليه؟ لأنه لا يمشي في معصية الله سبحانه وتعالى. العلامة السابعة من علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى تكون في الأعمال، تكون في نية الأعمال. يعني لابد أن تكون أعمال من يخاف الله سبحانه وتعالى أعمال خالصة تماما لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس فيها نفاق ولا فيها مصالح تتصالح. يعني لابد أن الإنسان المؤمن اللي بيخاف من الله سبحانه وتعالى دائما وأولا يراجع نيته. ليه؟ لأن إنما أعمله بالنيات. لابد أن تكون نيتي في كل عمل بعمله في حياتي، كويس، وخصوصا الأعمال اللي فيها أعمال الخير أو أعمال أو العبادات، كويس، لابد أن تكون النية. وفي كل الأعمال وفي كل الأقوال، كويس، لابد أن تكون النية خالصة لوجه الله. إذا كانت النية خالصة لوجه الله فإذا أنت تخافي من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا عشان نلخص، علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى، خوف العبد من الله بتظهر في سبعة أشياء بتظهر في النية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، نية خالصة لوجه الله، بتظهر في الحواس اللي عندنا، بتظهر في لساننا في الكلام اللي بنقوله، بتظهر في قلبنا في المشاعر اللي موجودة داخل قلبي، بتظهر في نظرتي، هل أعيد النظر إلى الحرام كويس، بتظهر في إيدي، هل ألمس بها ما حرمه الله سبحانه وتعالى، بتظهر في الطعام اللي باكله، هل هو طعام من مال حلال أم من مال حرام، وبتظهر في الأماكن التي أمشي إليها، هل هي أماكن حببها الله زي المساجد أو إعانة الفقراء والمساكين والمحتاجين، أو أني أمشي في معصية الله سبحانه وتعالى. دي السبع كويس بسم الله الرحمن الرحيم، أشياء اللي بيظهر فيها علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى. لكن هنقف دلوقتي على علامات كويس، علامات إذا توفرت في العبد كويس، في أفعاله كويس، وفي حقيقته بتدل على صدق خوفه من الله سبحانه وتعالى. وأول هذه العلامات هي أن يستوي الظاهر والباطن. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى، أنا هشرح ده حديث قدسي كويس جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، هقول الحديث الأول ثم هشرحه. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى، لا يكونن أقوام يظهرون للناس التخشع، يظهرون للناس التخشع، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، قلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأنزلن فتنة تدع الحليم حيران، أبي يخترون أم علي يقترئون. هنا الله سبحانه وتعالى بيت في هذه الحديث القدسي بيعلمنا عن أقوام من الناس، هؤلاء الناس بيظهروا للناس التخشع وبيلبسوا لباس اللين. يعني إيه؟ يعني بيبقى من بره تقولي لما تيجي تبص لهم تقولي يعني إن ما شاء الله على هؤلاء الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الناس دي الخشوع طالع على وشها، طريقة الكلام بتاعتها كلها كلام قال الله وقال الرسول والرحمة والمودة، كل الكلام كلام كويس فيه لين وفيه مظاهر التخشع من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس بيظهروا هذا المظهر، يهتموا جدا أن يكون ظاهرهم للخلق أو للبشر مظهر التخشع، مظهر الدين، مظهر الرحمة. كويس، ألسنتهم أحلى من العسل، الكلام لما يجوا يتكلموا قال الله وقال الرسول ونحن نحب بعضنا البعض ونحن مع بعض ونحن العطاء ونحن ونحن ونحن، كلام أحلى من العسل. وقلوبهم أمر من الصبر، ما في قلوبهم بقى، وهو أهم ما يكون قلوبهم، يقول الله عن قلوبهم إنها أمر من الصبر. يعني إيه؟ يعني قلوب مليانة بالتكبر وبالتفاخر وبالمصالح كويس وبما لا يعلمه إلا الله. إذن القلوب ليست كما الظواهر الخارجية، الظواهر الخارجية تخشع ولين ولسان أحلى من العسل، والقلوب لا تحمل إلا كل ما يكرهه الله. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول سبحانه وتعالى فبي حلفت، بيقسم الله بنفسه أنه حينزل بهؤلاء الناس فتنة، فتنة يعني شدة، يعني أمور فيها شدائد كويس تفتنهم، هتخليهم حيرانين. طب ليه يا رب هتحطهم في فتن، وليه هتخليهم في مواقف حيرة جديدة جدا في حياتهم وشدة جديدة في حياتهم؟ أبي يخترون أم علي يكترئون، لأنهم بيتجرؤوا على الله سبحانه وتعالى وبيغتروا برحمة الله سبحانه وتعالى. يعني ايه انك انت تظهر للناس شيء كويس وتخفي في قلبك الحقيقة اللي يعلمها الله؟ ده معناه انك انت بتعمل بالناس دي بتعمل حساب جامد قوي للناس اللي هي بتمثل وبتظهر مظاهر الدين من الخارج، وبتعمل انها ناس متخشعة وانها ناس قريبة من الله وانها تحيا بما امر الله وبما امر رسوله، ولكن حقيقتها غير هذا. هؤلاء الناس فعلا بيتجرؤوا على الله سبحانه وتعالى، ما ربنا عارف حقيقتكم، وربنا اللي انتوا بتتمسحوا فيه بمظاهركم الخارجية يعرف انكم بتظهروا للناس شيء وبتخبوا شيء، لانكم بتهتموا بالناس، الناس اللي بتعمل يعني بتظهر الدين الخارجي والتخشع الخارجي والمظاهر الخارجية واللسان اللي بالعسل ولكن قلوبها لا يعلم بها الا الله، دي ناس بتهتم بربنا، بتهتم سوري بالناس، بتهتم انها ترضي الخلق اكتر ما تهتم انها ترضي الله حقيقة، لان قلوبها اللي بيحاسب عليها ربنا ويعلمها ليس فيها إلا أمر من الصبر كويس. وبالتالي لابد انهم هؤلاء الناس اللي بيتظاهروا انهم بيخافوا من ربنا مظهر خشوع تام من بره، لكن بواطنهم خبيثة وفيها المكر وفيها الخداع، وبيتظاهروا بحبهم للحق واكثرهم بيكرهوا الحق ولا يطبقوه حقا في اعمالهم، لكن المهم عندهم المظاهر. دول بيتجرؤوا على الله، لان اللي يعرف ربنا ويظهر التخشع لازم يعرف ان ربنا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اذا تستركوا لا تختفي إلا على المعصية وعلى المكر وعلى الخبث، وجايين من بره تعملوا نفسكم متدينين وبتخافوا من ربنا. بتضحكوا على مين؟ انتوا فاكرين انكم بتضحكوا على ربنا؟ انتوا بتتجرؤوا على الله؟ اهو ربنا سبحانه وتعالى بيقسم انه هيحطكم فتن تضع الحليم حيران، يعني لا يمكن تقدروا انكم تواجهوا هذه الفتن. اذا نعوذ بالله ان تكون ظواهرنا جميلة، ظواهرنا فيها التخشع، اما بواطننا فيها الخبث كويس ومعصية الله. إذا لابد أن يستوي الظاهر مع الباطن. نمرة 2 من علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى هي الندم على السيئة والفرح بالحسنة. قال عمر بن الخطاب: من سرته حسناته وساءته سيئته فهو المؤمن. إذا فلننظر إلى أنفسنا، هل أنت بتشعري بالفرح والسرور إذا عملت حسنة؟ هل بتفرحي بالصدقة؟ هل بتفرحي بذكر الله؟ هل بتفرحي انك بتساعدي الناس الفقراء والمساكين؟ هل بتفرحي لما تصلي صلوات يعني مثلا السنن؟ اذا كنت بتفرحي فان شاء الله انت تخافي من الله. اذا كنت بتفرحي بالاعمال الصالحة كويس وبالقرب من الله وبطاعة الله، اذا بتفرحي بكده الفرح الحقيقي ونفسك بتبقى سعيدة، اذا انت قريبة من الله وبتخافي الله. واذا كنت برضو نفس الشخصية اللي بتخاف من ربنا، بتزعلي قوي لما تعملي سيئة، بتزعلي قوي لما بتجيبي سيرة حد، بتزعلي قوي لما تفتحي التلفزيون وتلاقي فيه يعني أغاني مفتوحة وحاجات مفتوحة وتفضلي تتفرجي عليها، بتزعلي وبتقولي لا أنا غلطت، بتزعلي قوي لما تفوتك الصلاة وتقولي يا ريتني كنت ظبطت جدولي، الصلاة لازم تكون الأول، أنا كده غلطانة. الحزن اللي بيجي في قلبك ده لما تتكلمي مع ناس عمالين يتكلموا ويجيبوا سيرة الناس وتزعلي وتشعري بالحسرة والندم على سيئتك، فأنت فعلا بتخافي من الله سبحانه وتعالى. إذا الفرح بالحسنة والحزن على السيئة والندم عليها هو علامة صادقة من علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى. وحنقرأ دلوقتي من سورة آل عمران الآية رقم 135 و136 عشان نعرف عن الندم على السيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. أنا حبيت أبتدي من الآية الأولانية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم عشان نعرف أن دي صفات المتقين. من صفات المتقين الآية اللي تخص موضوعنا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا
إن الفاحشة هي أبشع الذنوب وأكبر الذنوب، لكن الدين الإسلامي دين سامح، ما بيطردش كويس اللي بيفعل الفاحشة، لا ربنا ما بيطردهوش لأن ربنا أرحم الراحمين كويس، لكن ربنا بيهون عليه كويس على شرط واحد. اللي يفعل الفاحشة في شرط واحد، إذا عمل هذا العمل كويس ربنا سبحانه وتعالى هيغفر له. ما هو هذا العمل؟ الشرط مع الفاحشة هو انه بعد ما يعمل الفاحشة يتذكر الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني ما تظلمش روحه، ما ينساش ربنا كويس يعني عمل فاحشة أو عمل غلطة كبيرة أو عمل ذنب كبير، لكن بعد ما بيعمله على طول بيفتكر الله سبحانه وتعالى، يعني دايما روحه معلقة بالله سبحانه وتعالى. بس كإنسان ممكن أنه يخطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون. إذن الإنسان معرض للخطأ، وربنا بيقول لنا هذا، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم كويس. طيب نخرج إزاي منها يا رب؟ ذكروا الله. لما يتذكروا الله سبحانه وتعالى كويس، وما دام الله سبحانه وتعالى ما زال ربنا سبحانه وتعالى بيذكروا، ما زال في نداء جواهم، نداء جواهم بيقول لهم أنتوا عملتوا غلط كويس، ولازم إيه؟ ولازم ذكروا الله فاستغفروا. لابد الاستغفار السريع، الاستغفار على الذنوب وعدم الإصرار عليها وعدم المجاهرة بيها كويس. يعني ما جيش تاني يوم الصبح كويس بعد ما فعل معصية، رحت حفلة ولا رحت مهرجان ورأس وغنى وقلع وتشليح، واجي تاني الصبح أقعد في وسط الأخوات أعمل نفسي إيه؟ أعمل نفسي بنت إيه فقيكة قوي. اسكتوا أما أقول لكم على اللي شفت واللي اتفرجت، ودي قلعة ودي لابسة ودي عاملة ودي بيشرب وبيشربوا وبيعملوا، وأقعد نفسي إيه عشان أبقى أنا إيه يعني خدت إيه الاهتمام بتاع القعدة كلها، عشان إيه؟ عشان عندي تخلف عقلي كويس، وعشان بعيدة عن ربنا، وعشان بنسى ربنا، وعشان بعمل المعصية، وعشان عندي فيا بلاوي كتير قوي، بس أنا بنت شوينج أوف قوي والمجتمع بيتكلم عني، ويمكن الكاميرات بتصورني كمان، مناطق الوهم اللي بيخشوا فيها يعني هؤلاء الناس، الله يهديهم كويس. فإذا يجي البني آدم في المنطقة دي ويقول إيه؟ ربنا بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذا هذه هي رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يقفل باب التوبة أبدا أمام المخلوق الضعيف، ولا يترك الإنسان حيران كويس بعد ما يعمل المعصية. ربنا سبحانه وتعالى بيطمعنا في المغفرة، بيدلنا على الطريق، وبياخد بإيدنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو دين الرحمة. ليه؟ لأنه بيقبل الضعف البشري، عشان تفضل في النفس البشرية الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن الدين الإسلامي بيحرك فينا الحياء من الله كويس، المغفرة من الله. لما الإنسان يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى بيبقى إيه؟ بيبقى عنده حالة خجل من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، والله ربنا زعلانة قوي، أنا متنكدة جدا، أنا ليه رحت القعدة دي، أنا ليه قعدت مع الناس دي، أنا ليه شفت المنظر ده، أنا زعلانة يا ربي كويس. فربنا سبحانه وتعالى دايما بيخلي الحبل بين الإنسان وبين ربنا سبحانه وتعالى متواصل في لحظات يعني الطاعة، وحتى في لحظات المعصية. وانس إني تذكرت الله سبحانه وتعالى، أول ما تذكر الله سبحانه وتعالى أسأل الله المغفرة كويس على هذا الذنب على طول، عشان أحس إن أنا الحمد لله في طاعة مع الله، وأسأل وأدعو الله أن يقبل مني كمان ويعني على التوبة، وهنا يفتح لي باب ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله باب الثواب. يعني أنا لما أعمل معصية وبعدين أذكر الله على طول، لأن الله دائما في قلبي، وأسأل الله المغفرة، ربنا سبحانه وتعالى يدخلني مع المتقين، عشان نشوف قد إيه إن باب التوبة وباب العودة إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح ليل ونهار. لكن المهم إن إحنا دايما نتذكر الله، وعمرنا ما ننسى أبدا الرحمن الرحيم الرؤوف الودود البر اللطيف. فتح لي باب المغفرة، أنا حجري على ربنا، حطفي التلفزيون، حبعد عن الناس دي، مش هقول حاجة غلط، حمسك لساني بعد كده، بس اغفر لي يا رب. يوم ما أسأل الله المغفرة ربنا بيرد وبيقول لي أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، ألف حمد وألف شكر لك يا رب، قابلت استغفاري وقابلت توبتي، وحتغفر لي الذنوب اللي أنا عملتها، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كمان يا رب يا أرحم الراحمين هتديني جنات أخلد فيها رغم أن أنا كنت بعمل فاحشة أو بعمل ذنب. ليه؟ لأني بذكر الله سبحانه وتعالى، بتذكر الله سبحانه وتعالى، بخاف من الله سبحانه وتعالى، ربنا في قلبي على طول سبحانه وتعالى، ما بخشش في مناطق الغفلة، وما بخشش في مناطق يعني أن ما يفرقش معايا أعمل معصية ولا ما أعملش، يلا الناس كلها عايشة في المعاصي في زمن الفساد، أنا زي الناس، لا ولا يمكن وأبدا، أنا ربنا في قلبي على طول. طول أغلط بشر وبغلط، لكن بسارع بالمغفرة وبسارع بالتوبة، وربنا سبحانه وتعالى فاتح الباب ليلا ونهارا. إذن لما تندمي على السيئة وتفرحي وتندمي على السيئة وتسألي الله المغفرة وتفرحي بحسنتك، إذن هذه علامات من العلامة الثانية من علامات صدق الخوف من الله سبحانه وتعالى. العلامة الثالثة من علامات صدق الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يكون يومك خير من أمسك وغدا خير من يومك. يعني إيه؟ يعني دايما بتتحركي في سلم الطاعات مع الله سبحانه وتعالى. إذا لقيت أنك نفسك بتطلعي في سلم الطاعات لله وقرب من الله سبحانه وتعالى، فده دليل على صدق خوفك من الله سبحانه وتعالى. ولكن والعياذ بالله إذا كانت أيامك الماضية خير من أيامك الحاضرة، يعني إيه؟ يعني زمان كان في تركيز في الصلاة، وكان في إن بنصلي السنن، وكان في بنصوم 3 أيام من كل شهر، وكان في ورد قرآني، وكان في دروس قرآن بروح أحضرها، وكان في أعمال خير بعملها، وكان في بر بالوالدين، وكان في إحسان للجيران، وكان في إن أنا كل ما ربنا يديني رزق لازم أطلع منه جزء للناس الفقراء والمساكين موجودين على طول معايا، وكان عندي أداء الأمانات، وكنت بتسامح في حقوقي مع اللي حواليا، كنت كده زمان. بس سبحان الله زي معظم البشر اللي على الأرض، لما مر بي الزمن ويا إما الدنيا زهزهت لي يا إما الدنيا قفلت لي، المهم إن أصبحت الدنيا أهم عندي من ربنا سبحانه وتعالى، فده دليل على إن ماضيكي أحسن من حاضرك، وإن الخوف من الله بينقص في قلبك كل يوم. ودي علامات خطيرة جدا جدا هنعرفها إن شاء الله، وهنعرف عواقبها في الدنيا قبل الآخرة في الدروس اللي جاية على طول إن شاء الله. من الدرس الجاي هنبتدي ندرك قد إيه إن الناس اللي بتستسهل عدم الخوف من الله، وتستسهل إنها كانت زمان قريبة من ربنا بس دلوقتي يلا عايشين دنيتنا وعايشين زي الناس، الناس دي بتعيش حقيقة في كرب عظيم جدا، وبتعيش في ابتلاءات نفسية كبيرة جدا، هنعرفها إن شاء الله في الدرس الجاي. لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الصلة السليمة مع الله سبحانه وتعالى اللي تحمينا من غضب الله سبحانه وتعالى، كويس، المتمثل في أمور كتيرة في حياتنا. ده هسيبه للأسبوع الجاي. المهم إن شاء الله أن يكون يومك خير من أمسك. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي الحمد لله لما بص من 3 سنين ألاقي نفسي الحمد لله أنا فين؟ أنا دلوقتي بقى عندي أولا في أخلاقي كثيرا من التسامح، كثيرا من يعني الغفلة أو التغافل. كنت زمان أزعل واتنرفز واتشد، وممكن يعني أتعصب وممكن أغضب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب ولا تغضب ولا تغضب. كنت ساعات ما بسامحش، كنت ساعات ببقى عايز أخد حقي، كنت ساعات قلبي بيبقى، لكن الحمد لله يا رب بسبب خوفي من الله، بسبب محاولتي القرب من الله، بسبب استشعاري عظمة الله سبحانه وتعالى، غيرت نفسي، بقيت الحمد لله لا بتنرفز ولا بتعصب ولا بشيل في نفسي ولا بيفرق معايا، لأن أنا مركزة أني أكون أمام الله في أحسن الصور التي يريد الله أن يراني فيها. ليه؟ لأني بخاف منه، لأني بخاف منه، أنا بحبه الله سبحانه وتعالى، لأنه هو من نعبد ومن نستعين به، الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، كويس، لكني في نفس الوقت أعرف عظمته وأخشاه، ولأني بخشاه أحب أن أكون في أفضل وضع. فتنازلت، تنازلت عن الغضب، وتنازلت عن حقوقي، وتنازلت عن أني أرد اللي بيجوا يغلطوا فيا، تنازلت عن حاجات كتير قوي، خرجت البني أدمين كتير. لما خرجت البني أدمين وركزت على علاقتي مع الله، أصبحت اليوم أفضل بكتير قوي الحمد لله من سنة فاتت. كل سنة إن شاء الله أكون أحسن، أكون أحسن في أخلاقي، أكون أحسن في معاملاتي، مش بس أحسن في عباداتي، لا، عباداتي تكون أفضل، ولكن عباداتي لما تكون أفضل تنطبع على معاملاتي وتنطبع على أخلاقي، كويس. فالحمد لله لما ألاقي نفسي الحمد لله أنا دلوقتي أفضل من سنة فاتت الحمد لله، أو من 2 أو من 3، إذن هذه من علامات صدق الخوف من الله سبحانه وتعالى. العلامة الرابعة من علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى هي الخشوع في العبادات، وأولها الصلاة. من يخشع في صلاة حق الخشية والخشع والخشوع في الصلاة لا يعلمه إلا العبد والله سبحانه وتعالى. ما فيش حد لما تيجي تبقي ماشيه كده وتشوفي واحده بتصلي تقولي دي خاشعه، لا انت ما تعرفيش. الخشوع مشاعر في القلب لا يعلمها الا صاحب القلب والله سبحانه وتعالى فقط. فاذا هنقف وهنقول الخشوع في الصلاه سبحانه وتعالى من علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهنقرا من سوره الايه رقم 45 و46. بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدينا امر وبيقول لنا واستعينوا، واستعينوا بالصبر والصلاه. كويس، احنا طبعا الاستعانه بالصبر بتتكرر كثيرا. ليه؟ لان اي مشقه او اي ابتلاء الاعانه الاولى فيه هي الصبر، لابد ان نكون مستعينين بالصبر. طيب وماذا عن الاستعانه بالصلاه؟ لماذا ربط الله الاستعانه بالصبر وبالصلاه؟ كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، لان الصلاه معناها الصله بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. كويس، الصله دي اللي بيتصل فيها القلب، وهي دي مشكله الخشوع في الصلاه. الصلاه مش سورتين، سوره الفاتحه وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس نقراهم، او قل هو الله احد. كويس، نقراهم بلساننا، نقراهم بلساننا، اما قلبنا فهو في الدنيا تماما. لا، دي مش الصلاه. عشان كده ربنا بيقول عليها وانها لكبيره الا على الخاشعين، اللي هي الصلاه الحقيقيه اللي هي صلاه الخشوع. صلاه الخشوع دي هي صله بين قلبك بين الله سبحانه وتعالى وبين قلب العبد. الصله دي بقى كويس بيحس فيها الانسان الخاشع انه متواصل مع الله سبحانه وتعالى، فبيلقي الله في قلبه الاحساس بالقوه والاحساس القدرة والإحساس بتفريج الكرب والإحساس بالرحمة. ليه؟ لأنه متواصل مع الرحمن الرحيم القوي المتين مالك الملك الله سبحانه وتعالى. صلة القلب مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة في منطقة الخشوع بتخلي كل المشاعر دي تنتقل من الله سبحانه وتعالى إلى قلب الذي يقف يصلي خاشعا، يقف يصلي خاشعا لأنه عارف قدر الله وعظمته وبيخشاه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر فزع إلى الصلاة. يعني إيه؟ يعني لما يجي حد يجي يقول لي الحقي مثلا دلوقتي بنتك مثلا تاهت في الشارع، كانت ماشية وتاهت وعمالة تكلمك في التليفون تقول لك أنا مش عارفة أنا فين، يا نهار أبيض بنتي، طيب هتعملي إيه دلوقتي؟ هتكلميها ولا حاجة؟ أقول لك لا أنا عايزة أصلي ركعتين. ليه عايزة أصلي ركعتين وأنت في الشدة دي؟ عشان عايزة أتواصل مع من بيده الأمر. أولا عايزة أتواصل مع بيده الأمر عشان أدعون له ينقذ. ليه؟ لأن ما فيش حد هينقذها وينقذني إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا عشان يصل إلى قلبي جرعة الطمأنينة والأمان إن أنا حطيت مشكلة بنتي عند من يستطيع فقط الله سبحانه وتعالى أن ينقذها. إذن منطقة الأمن والطمأنينة النفسية اللي أقدر أهدى بيها نفسيا وأبتدي عمليا أفكر في مشكلة بنتي، مش هقدر أحصل على جرعة الأمن والطمأنينة إلا لما قلبي يتواصل مع من بيده الأمر كله، الله سبحانه وتعالى. فأقول لك عن إذنك، عن إذنك قبل ما أعمل أي حاجة على الأرض عايز أقابل من بيده الأمر، أصلي ركعتين يديني أمن وطمأنينة وثقة ورحمة جوه قلبي. كويس سبحانه وتعالى، وأوصل له أنا رسالة يا ربي أمرنا بإيدك، فأتوسل إليك أن تجعل لنا مخرجا. بعد ما خلص ركعتين دول أرجع ألاقي نفسي بعد ما كنت يعني اتفزعت من الخبر اللي جالي، ألاقي نفسي دخلت في طمأنينة وسكينة أعطاها لي الله سبحانه وتعالى أثناء خشوعي في الصلاة واتصال قلبي به، ولاقي نفسي بفكر بطريقة سليمة جدا بطريقة هادية جدا مستسلمة إلى الله مستسلمة إلى أقدار الله سبحانه وتعالى، ولاقي المخرج إن شاء الله يجي لي من أرحم الراحمين. إذن الصلة مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة كويس هي التي يأمرنا بها الله سبحانه وتعالى، لأن هي الذات في كل مشقة وفي كل ابتلاء. بس مين يا ربي اللي يقدر يصلي ويصل مع الله وتكون صلاته هي الصلاة اللي هي حقيقة الصلاة سبحانه وتعالى؟ كويس، اللي هي صلة القلب بالله. الخاشع، من هو الخاشع؟ الخاشع هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، يخشاه وبالتالي يخضع له، والذي يشعر بقدرة الله وبقوته. عشان كده أنا بحتاج قوة الله وقدرته في في الشدائد فبدخل في الصلاة. إذن من علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى الخشوع في العبادات والخشوع في الصلاة. لما ندخل نصلي ونبقى سرحانين ونبقى بنفكر في الدنيا وزي ما دخلنا وزي ما خرجنا، بعد ما نخرج من الصلاة دي لازم أقول لنفسي رجعي خوفك من ربنا. لو كنت بتخافي من ربنا كنت عرفتي عظمة ربنا اللي بتفضلي تقوليله الله أكبر الله أكبر الله أكبر حوالي 19 مرة في الصلاة. يبقى لو كنت بتخافي منه كنت عرفتي تقفي قدامه صح، وعرفتي تركزي دماغك معه صح وتركزي عقلك معه صح. يا نفسي انت عندك مشكلة مع الخوف من الله، دي مقابلة تقابليها لربنا، دي صلاة تصليها لربنا. ده انت لو اي واحد معدي اي يعني يعتبر ان هو مهم في الحياة لو وقفتي قدامه هتعرفي تركزي وتحطي عقلك في راسك، وخصوصا لو كان لك مصلحة. طب مع الله سبحانه وتعالى لو كنت تعرفي حق معرفته هي مصلحتك الا مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده لابد ان تكون عدم الخشوع في الصلاة كويس يعني نور احمر لكل مسلم راجعي خوفك من ربك سبحانه وتعالى. العلامة الخامسة من علامات الصدق الخوف من الله سبحانه وتعالى التفكر والتذكر للدار الآخرة وحقيقتها وعذبها للعاصين لله. البني آدم بطبعه خواف، لما يعرف ان من يعصي الله ومن لا يخاف من الله بيعمل ذنوب، لكن الذنوب ما بتروحش، دي الذنوب وراها عذاب عظيم جدا. في ناس كتير قوي يردها الى الخوف من الله كويس انها تعرف انها هتتعذب وانها تتعذب عذاب ابدي. الناس دي ممكن انها تخاف من ربنا. اذا من علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى ان دايما افكر ان ممكن يكون في عذاب كبير على المعصية، يبقى ابعد عنها. كويس هنقرأ دلوقتي ان شاء الله من سورة الاحزاب عشان نتذكر شوية عذاب الله لمن يعصي الله سبحانه وتعالى، ويبقى هذا التذكر من علامات الخوف من الله.
الاحزاب الآية رقم 65 و66، بسم الله الرحمن الرحيم، خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا على عذاب النار خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يعني يخلدون في النار ولا يجدون فيها لا ولي ولا نصير ولا صديق ولا صاحب ولا زوج ولا حميم ولا ابن ولا عم ولا حزب ولا فرقة ولا صديقات ولا صباحيات ولا مهرجانات كويس، ولا حفلات ولا رأس ولا غنى، ما يلاقوش حد خالص، ما حدش بيسأل عن حد في الآخرة. اليوم ده كويس العذاب ده عذاب موجود في جهنم خاصة كويس، وبيحصل في يوم القيامة عامة، كل واحد مشغول في نفسه كويس. والنار اللي بتصل إليه بيقول عنها الله سبحانه وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار في النار، يوم تقلب وجوههم في النار يعني ايه؟ يعني الملائكة بتقلبهم كويس، مع انهم هم موجودين في النار والنار فوقيهم وتحتيهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، النار محوطاهم من كل مكان، بس برضو الملائكة بتقلبهم كويس. زي ايه؟ زي ما بتقلبي ايه الستيك على النار او اللحمة المشوية وانت بتشوية شويها كويس. استغفرك واتوب اليك يا رب. يعني بس الانسان لما يقرا، الانسان اللي عنده قلب وعنده خشيه من الله سبحانه وتعالى ويقول لك ان الوجوه تقلب في النار كويس، ونار جهنم اللي هي 70,000 مرة قوة النار اللي على الأرض، 70 يعني تضربي ملتبليكيشن أوكي 1 to the power 70 كويس، من أسوأ نار على الأرض. وجوههم اللي هي فيها إيه الوجوه؟ عشان نبقى فاهمين، الوجوه الجلد اللي فيها هو أنعم جلد كويس، وهو الثيكنس بتاعه ضعيف جدا يعني يتحرق على طول في لحظة. ده بقى الوجوه عمالة تقلب في نار قوتها 2 to the power of 70 من أسوأ نار موجودة على الأرض، عمالة تتقلب. مجرد إن أنا الإنسان اللي عنده قلب يقرأ الآية دي، حد يتحمل؟
حد يتحمل للحظة واحدة، مش للحظات وأيام وساعات وسنين 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 وألاف السنين، كل ده كل ده عشان نعمل المعصية في الدنيا، ولا كل ده عشان احنا نسينا ربنا سبحانه وتعالى، ولا كل ده عشان احنا نعتقد ان احنا بنخادع الله سبحانه وتعالى. استغفر الله واتوب اليه. مجرد التفكر والتذكر في هذه الايات التي ذكرها الله كثيرا في القرآن الكريم لكي تكون حجة على كل مسلم انزل الله له القرآن الكريم ليكون هو المنهج في حياته. لما الناس تيجي يوم الايام والله يا رب ما كناش نعرف انه تقلب وجوههم في النار، امال كنتوا بتعملوا ايه في الدنيا؟ كنتوا بتعملوا فيها ايه كويس؟ كنتوا بتخافوا من الله؟ كنتوا بتذكروا الله؟ كنتوا بتقروا كلام الله؟ كنتوا بتتعرفوا على الله؟ ونقف عند المنطقة دي. دول خمس علامات للخوف من الله. نمرة واحد، أن يستوي ظاهر العبد وباطنه. نمرة اتنين، الندم على السيئة والفرح بالحسنة. نمرة تلاتة، أن يكون يومك خير من أمسك وغدك خير من نومك من يومك. نمرة أربعة، الخشوع في العبادات وأولها الصلاة. نمرة خمسة، التفكر في الدار الآخرة وحقيقتها وعذبها. هقف هنا في الجزء الذي يخص الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله من الأسبوع الجاي هنبتدي مع أركان الخوف من الله سبحانه وتعالى. ده الجزء الأول من الدرس. الجزء الثاني اللي أنا بحطه في كل درس، لأن الدروس اسمها وعلى مكشوف كويس، واقع واقع بنعيشه كلنا كويس. هذا الواقع أنا بجيبه في هذه الدروس وبحط عليه الفلاش وبكبره كويس، أولا علشان نشوفه صح، عشان نشوف احنا فين، عشان نشوف استغفر الله العظيم ماذا نفعل مع الله سبحانه وتعالى، عشان يكون ده دليل على ان من يفعل هذا الواقع ويعيشه هو حقا لا يخاف من الله. ليه؟ لان انا بجيب ما قاله الله وما قاله الرسول وبجيب الواقع. بعد ما هقول الواقع هقول ما قاله رأي الدين في هذا الواقع كويس. فلما نسمع هذا الكلام ولما نعرف قيمة هذا الجزء من الدرس اللي هو جزء الواقع، جزء ان احنا نشوف حقيقتنا، جزء ان احنا نكون واقعيين مع اللي احنا بنعمله مع ربنا، جزء ان احنا ندرك ليه احنا عايشين في الكرب وفي الخوف وفي القلق وفي الاضطراب وفي الحالة النفسية وفي ضياع الازواج وضياع الابناء. يا ترى كل ده ليه يا رب؟ كل ده من الواقع اللي انتوا عاملينه، كل ده من الحقيقة اللي موجودة عندكم، كل ده من اعمالكم اللي انتوا بتصروا انكم مش عايزين تسمعوها. لما نيجي نقول الجزء الحقيقي من حياتنا يقولك لا مش عايزين نعرف. ليه مش عايزين نعرف؟ كل واحد يسأل نفسه، ودي مش مشكلتي. الواقع الجديد اللي هذكره ان شاء الله في هذا الدرس كويس بيدل بشدة على ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى، بل نسيان اوامر الله تماما. هنبتدي وحنقول ان التقدم العلمي في مجال الطب مش دايما بيكون مفيد، بل احيانا بتكون له اثار سلبية بيتخوف منها البعض، وهو ما بدا واضحا في اقبال كثير من الازواج على استعمال ادوية السعادة الزوجية التي صاحبها شكاوى عدد من الزوجات من ازواجهن، والتي تسببت في كثير من المشاكل الاسرية. ولذلك تتخوف الكثيرات من الزوجات كويس بعد سن الأربعين. ليه؟ أو حوالين سن الأربعين، لأن ده السن اللي بيبتدي فيه تظهر فيه أعراض انقطاع الدورة مع ما يصحبها من تغيرات في النفسية وفي جسم المرأة كويس. لكن في هذا الزمان أصبحت هذه الأعراض انقطاع الدورة، أصبح بنخش في حالة جديدة في هذا الزمان اسمها انقطاع الدورة المبكر اللي هو الإيرلي منوبوز كويس. الإيرلي منوبوز بقى بيظهر في بعض السيدات كويس عند سن 32-33 تبتدي الدورة تخف تدريجيا. الأسباب إن شاء الله هشرحها في الدروس التالية، لكن أنا عايزة أركز دلوقتي على موضوع أدوية السعادة الزوجية اللي أصبح كثير من الأزواج بيستعملوها، بتتخوف منها كثيرات من الزوجات في سن انقطاع الدورة كويس حوالين سن 40. ليه بقى؟ لأن أدوية السعادة الزوجية بتفتح شهية الأزواج، يا إما أنهم يتعرفوا على شابات صغيرات على الفيسبوك وبقيت الفرقة بتاعت الفيسبوك كويس، وبالتالي ينشغلوا معاهم وينسى زوجته خالص، أو أنه بقى إذا كان مقتدر يبتدي يفكر أنه يتجوز واحدة صغيرة تشبع رغباته. طيب أنت النهاردة قررت أنك تتجوز واحدة صغيرة تشبع رغباتك، على الجانب الآخر هنلاقي الزوجة منكسرة، حزينة، متألمة، خجولة، لا تستطيع أن تشكو لأن حياتها بيمنحها، خاصة هي أصبحت في سن ما بعد الشباب 35 فما فوق، بقت في سن بعد الشباب، هنا بيحصل نفور من بعض الأزواج، المسافة بتتسع بين الزوج والزوجة، الزوجة بيجيلها عقدة نفسية كويس، بتؤدي إلى إيه؟ بتؤدي إن اللي بيحصل انفصال نفسي وجسدي بين الزوجين. ليه؟ لأن الزوج بيسيء علاقته بزوجته، زوجته مين؟ اللي وهبت له حياتها وشبابها وسعادتها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، الأزواج دول بينسوا دور الزوجة، دور الزوجة اللي عاشت عمرها من أول ما اتجوزت 22 23 لغاية سن 35 15 سنة تقريبا من عمرها عاشت أم وعاشت زوجة وعاشت مربية وعاشت رفيقة كفاح، كلها معاني جميلة جدا كويس، مش ممكن ان احنا نضيعها عشان متعة وقتية وزائلة كويس، مش ممكن نضيعها عشان نعمل تجارب مع شابات صغيرات كويس على الفيسبوك او على الانستجرام او على المواقع او على اوض الشات او على اي شيء كويس، او ان احنا نروح نجيب بقى نستبدلها اللي عجزت دي ودخلالي على المنوبوس كده كويس، نفسيتها ومنظرها كله ما بقاش بيريحني، اروح اجيب لي شابة صغيرة منفوخة كده كلها من فوق لتحت، وتبقى هي دي بقى تكمل. الإحصائيات اللي أجريت في الخارج وفي الداخل كويس أثبتت انتشار أدوية السعادة الزوجية، اللي واقع النهاردة اللي بنتكلم فيه هو انتشار أدوية السعادة الزوجية كويس بسم الله الرحمن الرحيم، وأثر هذا كويس على العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، وخصوصا الزوجات في سن 35-38 فما فوق كويس، لما تبتدي البيريود تخف عندهم وأجسامهم شكلها يتغير كويس. أثر أدوية السعادة الزوجية اللي بيقبل عليها الأزواج عشان ترجع لهم شبابهم كويس وتديهم الإحساس بالثقة في النفس كويس، أثر هذه الأدوية أدوية السعادة الزوجية على الزوجة المسكينة كويس اللي بتلاقي نفسها قدمت كل اللي تقدر عليه في حياتها كويس، وتلاقي نفسها قاعدة مع زوج حاسس ان هو عنده 25 سنة كويس، وان المسافة بينهم بتبعد في منطقة الاهتمامات، بتبعد في منطقة العطاء، بتبعد في منطقة التقارب، كله بيبعد بينهم، بتزداد المشاكل الأسرية اللي ما كانتش في الحسبان قبل ما تظهر ويغرق السوق الزيادة الكبيرة في أنواع أدوية السعادة الزوجية اللي أصبحت في متناول الكثير من الرجال، ولهذا يتنبأ الكثيرون من علماء الدين ومن علماء النفس بزياد حجم المشكلة في المستقبل، ليصبح البحث عن السعادة الزوجية تمنه، هو بيبحث عن السعادة الزوجية عن طريق الأدوية، التمن اللي هيدفع هي إن البيت ده هيتخرب كويس. هنا هنقف مع الجانب الاجتماعي كويس، وفي بعض يعني الإخصائيين الاجتماعيين اللي بيشتغلوا في مراكز البحوث بيقولوا إن كثيرا من الرجال بيعتقدوا أن الزواج هو مجرد علاقة جسدية مادية بين الزوجين ليشبع أحدهما حاجته، وهذا ما نراه كثيرا في هذا الزمان. وطبعا لو توفر لمثل النوعية من الرجال ده اللي الكلام اللي أنا بقراه ده هو اللي بيقولوه أو مكتوب باسم بعض الدكاترة المتخصصين في العلاقات الزوجية، بيقولوا أنه لو توفر لمثل هذه النوعية من الرجال ما يعيد إليهم بعضا من الشباب المفقود بفعل الزمن، فيزدادون افتراء على زوجتهم زوجاتهم المغلوبين على أمرهم، وليس قدام الزوجة إلا أنها تستسلم للأمر أن ليس بيدها شيء. هنا بيقول بعض الدكاترة برضو المتخصصين إذا كانت المودة والرحمة بتصبح مذلة الأسرة لما تصل الزوجة إلى انقطاع الدورة، فإن العصر الجديد بمتغيراته وما جاء به من تلوث شامل قضى على الروحانيات وعلى المودة والرحمة وعلى الرومانسية داخل مؤسسة الزواج التي قد تشهد مآسي أسرية كثيرة. الأسر دلوقتي بقت بتعاني كثيرا من تفكك بسبب هجرة الزوج وسعيه وراء أخرى تشبع رغباته. احنا بنعود بيقولوا هؤلاء الدكاترة اللي دكاترة علماء الاجتماع، احنا لسه ما سمعناش عن رأي الدين، بيقولوا ان العلاقة الزوجية تقوم على المودة والرحمة بالاضافة للجانب المادي المعتدل. كويس، لكن حكمة الزمان بتقول ان مع الوقت ومع ان الراجل بيكبر كويس ومع ان الزوجة بتكبر بيفضل ايه؟ بيفضل بينهم شباب الروح. كويس، شباب الروح اللي هو بيخلي بينهم المودة والرحمة والعشرة والايام الحلوة والأيام المتعبة وإن إحنا وقفنا مع بعض، وبيبتدي بدل ما بيتنقلوا من زوج وزوجة بيتنقلوا إلى جد وجدة. ليه؟ لأنهم كبروا في السن. فلابد إن إحنا في المنطقة دي نقول السعادة الزوجية اللي بيجري عليها كثير من الأزواج الآن كويس عشان يحاول إن هو يهجر زوجته ويدور على شابة صغيرة يتجوزها كويس، إحنا بنقول إن هذا حرام وإن هذا لا يرضي الله. ليه؟ لأن أن في إنسانة تانية قدمت كل ما تمتلك ولا يكون جزاءها لما ابتدت هي تفقد بعضا من هرموناتها اللي كانت مديها القدرة على أنها ممكن تجيب أطفال، القدرة على أن يكون لها شكل جذاب كويس، ابتدت يحصل فيها تغيرات. نيجي هنا ويزدج ويقول لها أنا هاخد أدوية السعادة الزوجية وحبدأ من جديد وهبدأ لوحدي كويس وحشوف لي سكة، يا إما سكة مع الشابات الصغيرات شوية علاقات كده أخد فيها ثقة بنفسي وهي لتديني معنى الحياة ولوجودي كرجل، يا إما إن أنا أتجوز بقى شابة صغيرة وده حقي كويس وده حقي وأنا لا ألام عليه. إحنا هنقف وحنسأل حنشوف رأي الدين كويس وحنشوف كمان إيه السبب في أولا إقبال الأزواج على حبوب السعادة الزوجية. ليه بقى دلوقتي في هذا الزمان الكثير من الأزواج عايزين ياخدوا أو بياخدوا كويس اولا حبوب السعاده الزوجيه؟ هنشوف السبب في الاقبال على حبوب السعاده الزوجيه وبعدين هنشوف بعديها راي الدين. هنا هنقف وهنقول ان الافلام السينمائيه والسوشيال ميديا والفضائيات بما فيها من امكاني والافلام طبعا والفيديو كليبس والمسلسلات والاعلانات كويس بما فيها من امكانيات هائله للابهار كويس مع ضعف الدين كويس، ايه بقى اللي بيحصل؟ اللي حصل ان امزجة وتطلعات الازواج تغيرت. بعد ما كان الزوج بيقتنع بزوجته دلوقتي بعد ما بقى بيشوف النساء الجميلات اللي بيعملوا حركات في التلفزيونات وفي الفيديو كليبس وفي السوشيال ميديا وفي الافلام، طبعا زوجته ما بتعملش هذه الحركات كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، بيبتدي الزوج يبقى عنده حالة عدم رضا، عدم رضا عن زوجته كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، أصبح واقع الزوجة وحياتها بالكامل مهدد. ليه؟ لأن الأزواج بيجذبهم الفتيات اللي بيتفرجوا عليهم كويس في التلفزيونات، بيجذبهم كويس لما يروحوا المهرجانات ويروحوا الحفلات ويتفرجوا على التلفزيونات. بيتفرجوا على ايه؟ بيتفرجوا على ممثلات وعلى مغنيات وعلى فتيات اعلانات كويس نصف عريانين كويس مع شوية حركات كويس، استغفر الله العظيم، ومش هقول اسماء طبعا الممثلات والمغنيات اللي بيجروحوا المهرجانات وبنروح وراهم وبنروح وراهم الحفلات وبنفتح التلفزيونات وبنشوفهم وحاجات كتيرة يعني أصبحت في حياة الناس أستغفر الله وأتوب إليه كويس، كلها حاجة تخدش الحياة تجرح الذوق العام كويس. أصبحت الممثلات والمغنيات بيلبسوا هدوم زمان كانت الواحدة تتكسف تلبسها مع زوجها، يعني تتكسف انها تقعد قدام زوجها بهدوم مفتحة بالطريقة دي. النهاردة الهدوم المفتحة دي هي الهدوم اللي موجودة في اليوتيوب وهي الهدوم اللي موجودة في الفيديو كليب وفي الاعلان وفي التلفزيون وفي المذيعات كويس وفي كل شيء، والزوج قاعد يتفرج في هذا الزمان على كل الاشكال دي، كله شد وكله مد وكله نفخ وكل كذا، وبعدين يبص على المسكينة اللي بقالها 15 سنة بتربي وبتسوق وبتجري وبتحاول انها تلملم مشاكل وبتعين الاولاد ليل ونهار شغالة في البيت تطبخ وتمسح
وتنظف وتعين وتساعد نفسيا وعقلانيا وجسمانيا، حطت كل ده لأسرتها، يجي يبص لها بالجنب يقول لك لا دي مش زي اللي انا بتفرج عليهم. يبقى ايه الحل؟ يبقى الحل نخش على أدوية السعادة الزوجية ونظبط بقى امورنا زي ما احنا عايزين. هنقف هنا وهنذكر هؤلاء الازواج كويس، هنذكرهم بما قاله الله سبحانه وتعالى عن الزوجات اللي كبرت معاك العمر كله، والنهاردة انا عايز اخد أدوية السعادة الزوجية عشان اشوف نفسي واعيش حياتي حقي. هنقرأ من سورة النساء الآية رقم 19 عشان نبتدي نعرف رأي الدين في هذه الظاهرة التي تنتشر وانتشرت بكثرة جدا، والتي تسببت في حالات خلافات بالألفات وبمئات الألفات حقيقية، وبالانفصال اللي موجود بين كثير من الأزواج والزوجات، الانفصال النفسي والانفصال الجسدي، مع أنهم لسه موجودين متجوزين مع بعض، لكن اتنين غرباء كويس، هو بيبحث عن ما يعني يرضيه ويحسسه ان هو شاب صغير، وهي مسكينة فقد كل الاحساس بالامن والامان كويس. هنسمع وحنذكر الزوج بما قاله الله سبحانه وتعالى: لعلنا ان نتذكر الله، ولعلنا ان نخاف من الله، ولعلنا ان نتعامل مع الله سبحانه وتعالى في اقرب الناس الينا، الزوجة اللي وقفت جنبك العمر كله. هنقرأ من سورة النساء الاية رقم 19: بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. معنى الآية دي يعني عاملوا زوجتكم بالمروءة وبالنبل وبالتجمل وبالتحمل، وإذا كرهتم منهم صفة يعني أنها سمنت شوية، وزنها زاد شوية، شعرها بيض، بقت مش في المنظر اللي انت عايزه كويس، اتذكر ان فيها صفات اخرى جميلة كويس. هي الصفات اللي فيها دي بتقدم لك خير كبير قوي كويس. احنا بنقول هذا الكلام لان الآية دي بتدعو كل زوج الى اعادة التفكير كويس في كل العطاء اللي قدمته زوجته، لما يجيله الشعور انها خلاص كبرت وشكلها اتغير، وانا عايز اخد حبوب السعادة الزوجية واشوف نفسي واشوف حياتي. هنا كان في رجل يريد ان يطلق زوجته لانه اصبح لا يحبها، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وي حكى، ألم تبنى البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ يعني معنى هذه القصة إذا كنت أنت دلوقتي زهقت من زوجتك عشان شكلها ما بقاش كده زي بتوع المغنيات والممثلات والمهرجانات والإعلانات، اتذكر ان هي اللي راعتك وراعت اولادك وقدمت الرحمة والعناية والاهتمام، اتذكر ان في بينك وبينها ميثاق ربنا سبحانه وتعالى شاهد عليه بيخلي عليك مسؤوليات تجاهها، انت خدتها بحق الله سبحانه وتعالى، ويجب ان تراعي الله في حقوقها وتخاف الله فيها. الحياة الزوجية مش انانية، الحياة الزوجية مش علاقة جسدية، الحياة الزوجية مسؤولية عظيمة، لانها الخلية اللي بيقوم عليها المجتمع واللي بيتبني فيها الأولاد، واللي هي الأمانة اللي هنسأل عنها يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى. أنا هقف دلوقتي وهقول لكل زوج: اتقي الله في زوجتك، وخاف الله في زوجتك، لا تظلم زوجتك، ولا تمكر عليها، وتجحد بمعروفها معاك العمر كله. بدأت معاك صغيرا في مركزك وقليلا في مالك، وأنت الآن كبير في مركزك وكثير في مالك، عايز تهرب وحيدا بتحصيلة العمر اللي شركتك فيها، انت بتنكر عليها وبتعتقد انك في المركز الاقوى الان وهي في المركز الاضعف، وهذا عين المكر. احذر وتذكر قول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. زوجتك حسبها الله سبحانه وتعالى ولن يضيع عملها واخلاصها لك هباء. اوعى تتذكر ان ربنا هيخليك تهنأ مع زوجة شابة تتجوزها بعد ما تاخد حبوب السعادة الزوجية عشان تعيد لك شبابك، او انك تعمل علاقات مع شابات صغيرين عشان تاخد ثقة بنفسك وتعتقد ان ادوية السعادة الرجولية ادوية السعادة الزوجية اثبتت انك انت عندك ثقة في نفسك. خاف في الله واتقي الله في زوجتك فهي أمانة عندك. كن رجلا حقا، الرجولة الحقيقية أن تكون صادقا في ميثاق الزواج اللي بدأت بيه حياتك. وحنقف وحنقول أيها الزوج الحبيب، إنك حين تتزوج فإنك لا تأخذ زوجة وشريكة حياة فقط، ولكن تأخذ كل الحياة من يوم الزواج حتى آخر العمر. زوجتك هي الرفيق والصديق وشريك الأيام، بتشاركك في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل يوم وليلة، شريكة أفراحك وأحزانك ورفيقة السعادة الصابرة في الأيام الصعبة. زوجتك هي الحاضر والمستقبل، زوجتك هي الروح الحنون اللي بتمدك بالحنان والمودة والرحمة والحب والعطف والود والسلام. إنها الراعية في منزلك، ترعاك وترعى أبنائك. عندما تمرض هي الممرضة الحنون، عندما تحتاج مساعدة هي اليد التي تحول المساعدة، هي كلمة السر التي لا تبخل بالنصيحة الصادقة. الزوجة المطيعة المحبة اللي عاشت معاك العمر كله هي الرفيقة والحبيبة والوزيرة الأمينة والسكرتيرة المطيعة والمحامية النشيطة ووزيرة الخزانة ومدبرة المنزل وطبيبة القلب ومربية الأطفال. إنها عالمك كل عالمك. أيها الزوج، أقول تاني وأذكر تاني، إحنا في زمن الغدر وفي زمن الخيانة وفي زمن أدوية السعادة الزوجية، وكلها علامات عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولكننا بنقول وبنحذر وبنذكر إن ربنا موجود سبحانه وتعالى، وإن ربنا لا يقبل بالظلم، وإن ربنا لا يقبل أن الزوج يخلع بأدوية السعادة الزوجية لما يحس إنه خلاص خد من زوجته كل حاجة وعايز يبتدي لوحده. ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل بهذا كويس. ونتقي الله في أنفسنا وفي أزواجنا، لأن في أبناء، في أبناء في مأساة كبيرة جدا جدا هنناقشها في المواضيع اللي جاية إن شاء الله. ونختم بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم نسألك خشيتك في السر والعلانية. ونعمل الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا ونجيا ورنا وسالي وموت المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.